صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مبحثنا الجديد كتاب الدين والرهن. الآية الكريمة رقم ما أدري كم، أنتم هم تدرون رقم كم؟ كيف؟ يا أيها الذين آمنوا، هاي اللي هي أكبر آية في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ألا يعني أن لا ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم البقرة 282 البقرة 282 ذيك فتذكر إحدى مو فتذكر فتذكر إحداهما الأخرى جيد ورد في صدر الآية كلمة التداين وما هو المقصود منها المقصود ليس هو القرض فإن الدين أعم من القرض فالدين مصطلح يطلق على كل ما اشتغلت به الذمة فذمة أحد الشخصين إذا اشتغلت للآخر بمال من الأموال فالاشتغال المذكور يعبر عنه بالدين سواء كان سببه القرض أم شيئا آخر فالزوج يجعل مهرا لزوجته وبسبب ذلك تصبح ذمته مدينة لها ومشغولة به فما اشتغلت به ذمة الزوج هو دين وليس شنو قرض ومن باع ولم يسلم الثمن ومن باع ولم يسلم المبيع كما في بيع السلف أو لم يستلم الثمن كما شنو؟ ها؟ تذاكر قلتها؟ السلف والسلم شنو الفرق بينهم؟
والله ما أدري.
كما في في بيع المؤجل سلف وسلم نفس الشيء ما تفرق بينه سلف ويقال له سلف سلف ويقال له سلف مقابل شنو مؤجل المؤجل نسيئة نسيئة أو مؤجل يعني إذا بعبارة أخرى الثمن الطين وأقول له شو وقت ما إجاك
حليب الطين
حليب 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 أول الصبح أنا يروح للدرس هاك فلوس وحليب هذا شيء يصير سلف 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 وإذا فرضنا لا الحليب خسر بس قلت له فلوس ماكو عندي للظهر إن شاء الله هذا شيء يصير نسيئة أو مؤجل إيه جيد شنو العبارة لا قبل 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 ما عيد أجيب الخبر هذا مبتدأ
ومن باعه
فمن باعه ومن باعه
ومن باعه
ومن باع ولم يسلم المبيعة أو لم يستلم الثمن صدق عنوان الدين في مثل ذلك من دون صدق عنوان القرض وعلى هذا فكل قرض شنو
دين
هو دين وليس كل دين شنو قرضا والآية الكريمة تشير إلى مصطلح الدين بمعناه الواسع الشامل للقرض وغيره وتريد أن تقول متى ما تم تعامل معين بين طرفين وصارت ذمة أحدهما من خلال ذلك التعامل مشغولة للآخر فعليهما كتابة ذلك التعامل والإشهاد عليه ثم إن الآية الكريمة هي من آيات الأحكام لاشتمالها على مجموعة كبيرة 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 من الأحكام نذكرها كما يلي الأحكام اللي نريد نستفيد إذا واحد راد يستفيد أكثر أحكامهم خلي يقول يقول شيخنا أنا أستفيد لأن حكمهم أيضا كل الزين نبهنا واحد الحكم الأول الذي يريد نستفيد منه إن عملية التداين أي إشغال أحد الطرفين ذمته للآخر من خلال معاملة، هي عملية مشروعة ومنضاد شرعا. فالشريعة تسمح بالتداين، ويمكن استفادة ذلك من فقرة إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فإن السكوت يدل على الإمضاء والتقرير، ثانياً الحكم الثاني يمكن أن يستشم أن عملية الدين يعتبر فيها ضبط الأجل بقوله تعالى إلى أجل مسمى، فإنه يدل ولو على مستوى الإشعار. هي الدلالة الخفيفة، الإشعار الدلالة، بأن الممضي هو خصوص حالة ضبط الأجل، وإلا كان التقييد ضبط الأجل، وإلا كان التقييد بقيد مسمى لغوا وبلا فائدة.
هذه الحالة الغالبة
لذلك قلت يستشهد. لا في الحكم الثالث من الضروري كتابة تفاصيل المعاملة في ورقته، و نكتة ذلك أمور ثلاثة أشارت إليها الآية الكريمة بعد ذلك، حيث قالت ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. إن هذه الفكرة توضح لنا تحقق ضرورة الكتاب. وهي أمور ثلاثة: ألف، إن كتابة تفاصيل العقد هو عدل وقسط، فإن العادل عبارة عن وضع الشيء في محله اللائق والمناسب له، والإنسان يلزم أن يكون عادلا في تصرفاته. أي حينما يقوم بتصرف معين فلا بد وأن يكون ذلك التصرف مناسبا وموضوعا في محله المناسب. فالذي يدخل المجلس مثلا ويجلس في غير الموضع المناسب له، لم يكن عادلا في تصرفه، والمؤمن ينبغي أن يكون عادلا في تصرفه. وحيث إن كتابة تفاصيل العقد هو ارتكاب لتصرف مناسب، و موضوع في محله المناسب، فتكون الكتابة ضرورية من هذه الناحية. وهذا ما أشير إليه بفقرة شنو؟ ذلكم أقسط عند الله، ذلكم أقسط عند الله. فإن الكتابة تساعد الشهود متى ما أراد الشهود أداء الشهادة على الزين، فيراجعون ما هو مكتوب وإذا عرض عليهم نسيان أو شك عليه نسيان أو شك فمن خلال مراجعة الكتاب يتمكنون من أداء الشهادة بشكل مضبوط وهذا ما أشير إليه بفقرة وأقوم الاجتهاد جيم إن الدين إذا لم يكتب فلربما يحصل الاختلاف بعد ذلك بين الطرفين فأحدهما يثبت والآخر ينفيه أما بعد وجود الكتابة فمثل هذا الاختلاف ينعدم أو يقل وإلى ذلك أشارت وإلى ذلك أشير بفقرة وأدنى ألا ترتابوا وبالجملة كتابة الدين قضية ضرورية من زاوية القرآن الكريم ولكن الضرورة المذكورة هل هي واصلة إلى مستوى الوجوب والإلزام؟ أي هل يلزم ويجب؟ كتابة الدين وإذا لم يكتب كان الطرفان شنو عاصيين وآثمين هكذا يقال أو أن القضية قضية مستحب وليست بالغة إلى حد شنو إلزام علامة استفهام مقتضى ظاهر الآية الكريمة ساعدني هو الوجوب حيث قال تعالى فاكتبوه والأمر ظاهر للوجوب بلا إشكال هذا ولكن كلمة الفقهاء قد اتفقت على نفي الوجوب وإن كان من المناسب عدم التهاون في أداء وتنفيذ هذا الاستحباب الشرعي. ففي الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أربعة، نص الحديث: لا تستجاب لهم دعوة، أحدهم رجل كان له مال فأدانه بغير بينة، يقول الله عز وجل: ألم آمرك بالشهادة؟ وسائل الشيعة باب 10 من أبواب الدين والقرض، حديث 1 باب 10. وفي حديث آخر عنه عليه السلام من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر، يعني هما شنو خسر بالدنيا فلوسه راح ما أبقى، وهم بالآخرة ثواب ما يحصل. لا إله إلا الله. فذول بعضهم يفرح يقول بالآخرة، لا بابا، أنت شهادة إذا ما كان أكو عندك ما كتبت على أي حال. المصدر السابق حديث 2. ومع الأسف في هذا الزمان أصبحت الكتابة أمرا مفتوح مكروه. أنت متى تقضيه؟ أنت شلون آدمي؟ على أي حال، مع الأسف. ولكن ألفت النظر، ليس من البعيد عن قضية الشكوك في هذا الزمان حفر المشكلة. يعني هذا التشيك الذي أكتبه أقول له جيب لي تشيك، ديني يقول لي جيب لي تشيك، أو هو يجيب لي تشيك، هي هذا هم ورقة بيما بالسجائر كتابة، هذا ما كتابة، لأن هذا التشيك هو بعبارة أخرى شهادة بأني مطلوب إلى فلان مقدار كذا، طيب. لكن يبقى يكون شهود اثنين من الاثنين، يكون تكتب ورقة هذا ما على أي حال. ها؟ فضيحة هاي بعد ما أدري. غاية الأمر عناوين ثانية تطرا، تدري هذا باكر يموت شخص قاعد الطرفين أو تبقى حين إذن هذا الدين إيش راح يموت له ويروح لو على هذا شنو؟ وهو لما طلع شنو من مكان الذي يسمونه ماس حتى لو إذا كانوا كاتبين يتخذون احتياطاتهم. على أي حال، المجتمع إذا في الحقيقة من أول يتباني على هذه قضية هذا يسول حينئذ. هذا هم لا بأس واحد يتكلم عنه فرد موضوع شنو يسوي به. أحيانا كاد المعروف أن يكون مكاد صار منكرا، والمنكر معروف. هنا هذا من أمثلته، هذا أنه يكتبون الدين إذا قلنا رجعنا فرد ورقة خل نكتبوا إمضاء، وهذا عيب ما يصير الناس يقولون عيب لا سويت. على أي حال، هذا الحكم الثالث الذي نستفيده من الآية الكريمة. الحكم الرابع، لا جعنا بعد الأصل بالموضوع، الأحكام الذي نستفيدها قاعد رجعت إلى صلب الموضوع، قلت من الآية نستفيد عدة أحكام. الحكم الثالث ضرورة كتابة الدين، لكن قلنا هذا وجوبي أو استحبابي، قلنا ظاهر الآية الوجوب لكن نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول بالاستحباب لأجل إجماع الفقهاء على ذلك. جيد. الحكم الرابع الذي نستفيد من الآية الكريمة إن الكاتب للدين، هاي المشكلة، هاي المشكلة، لا بد وأن يكون شخصا ثالث غير الطرفين. والوجه ايش تقدر تطلع لي منين نستفيد هذا؟ والوجه في ذاك منين هذا نستفيد؟ احسن والوجه في ذلك قوله تعالى كاتب بينكم، فإن التعبير المذكور يفهم منه أن الكاتب لا بد وأن يكون شخصا ثالثا يوصف بأنه شنو؟ بينهما أو بينهم فلو كان الكاتب أحدهما فلا يصدق العنوان المذكور. الحكم الخامس على الكاتب أن يكتب بالعدل، فإن القلم بيده ويتمكن أن يزيد صفرا، صفر واحد، أو يقلل صفرا، وبذلك يغير من الواقع بشكل كبير. فعليه أن يكتب الحقيقة من دون زيادة أو نقصان. وإلى هذا المعنى أشارت الآية بقولها وإلى هذا أشارت الآية الكريمة بقولها وليكتب بينكم كاتب بالعدل. الحكم السادس نرجعه إلى غد إن شاء الله. سوى شرحكم شنو نستفيد من الآية الكريمة؟ 14 حكم نستفيد من الآية الكريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد.